نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الكامل والمحب دراستنا في سفر نحمية من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك الأحداث التي رافقت عملية إعادة بناء سور أورشليم، وفي حلقة اليوم يشارك القس تشاك معنا أهمية توجه الناس إلى استرداد الخدمات الروحية في المدينة وإعادتها إلى نصابها اللائق. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من سفر نحمية، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر نحمية الأصحاح الثامن والعدد الأول، لكن قبل ذلك سوف نتناول مراجعة سريعة لسفر نحمية. لقد عاد نحمية إلى أورشليم بعد 90 سنة تقريبا من العودة الأولى للمسبيين، أي بعد نحو 160 عاما من وقوع السبي البابلي. بعد ذلك هزم البابليون على يد مملكة مادي وفارس، وتعاقب عدد من الملوك على عرش الإمبراطورية الجديدة، إلى أن وصلنا لاحقا إلى أرتحشستا الذي جلس على العرش، وكان نحمية ساقي الملك في عهد أرتحشستا. وفي أحد الأيام مستمعي الكرام، كان الحزن باديا على وجه نحمية على غير العادة بينما كان في محضر الملك، لذلك استفسر الملك من نحمية عن سبب حزنه، فرد نحمية أن حزنه هو جراء ما سمعه من تقارير مؤلمة عن أورشليم، حيث كان سورها مهدما وبيوتها ركاما وأبوابها محروقة، كما كان الناس الذين فيها محبطين. في عام 445 قبل الميلاد أصدر الملك أرتحشستا أمرا منح فيه نحمية سلطة إعادة بناء مدينة أورشليم. فعاد نحمية إلى أورشليم بصفة حاكم معين من الملك، فعمل على تشجيع الناس على إعادة بناء سور المدينة. ورغم كل الصعوبات التي واجهوها، سواء التحديات الخارجية أم الداخلية، فقد أنجزوا العمل في زمن قياسي بلغ 52 يوما تمكنوا فيها من إعادة إعمار سور أورشليم. ورغم أن طوبية وصنبلط وآخرين تآمروا على نحمية بوسائل متعددة، منها إرسال عصابات للتخريب وبث الخوف في قلوب البنائين، فقد أنجز عمل الله العلي، وكان هناك احتفال عظيم بإنجاز السور. ونبدأ تأملاتنا الآن مستمعي الكرام في الأعداد 6 الأولى من الأصحاح الثامن، ونقرأ فيها: ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة، ووقف عزر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه متثيا وشمع وعنايا وأوريا وحلقية ومعصية عن يمينه، وعن يساره فدايا ومشائيل وملكية وحشوم وحشبدانة وزكريا ومشلام. وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزر الرب الإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين آمين رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ونرى هنا أعزائي المستمعين مشهدا غاية في الروعة، حيث اجتمع الناس في الساحة التي عند باب الماء، ووقف عزر على منبر صغير من الخشب عمل لأجله، وراح يقرأ كلمات الشريعة للناس الواقفين هناك من رجال والنساء. وظل عزر يقرأ أسفار الشريعة من الصباح إلى الظهر، وكان الناس يصغون بانتباه بالغ. وعند الظهر وبعد أن كانوا قد أصغوا لخمس أو ست ساعات، بارك عزر الرب وسبح اسمه المجيد، ورد الناس برفع أيديهم وقول آمين، وكلمة آمين تعني ليكن ذلك، وفي هذا موافقة على البركة التي أطلقها عزر لمجد الله العلي. أما رفع اليدين والانحناء والسجود أمام الرب فهذه كلها مظاهر لعبادة الإله الحي. والعبرانيون مستمعي الكرام معتادون أن يعبدوا الله بصورة ظاهرة للعيان، حيث إنهم ينحنون باستمرار أمام الرب كما يرفعون أصواتهم بينما يقرؤون في كتاب الصلوات. وفي مساء يوم الجمعة وتحضيرا للسبت يجتمع الأشخاص الملتزمون دينيا ويضمون أيديهم معا ويرفعون الأغاني المرحبة بالسبت ويرنمون التسبيحات لله العلي، كما أنهم يستمرون بعد ذلك في تسبيحاتهم أمام الرب بالرقص في أثناء الغناء. لذلك يكون يوم الجمعة مساء يوما مميزا لليهودي العابد، إذ يرفع صوته بالتسبيح أمام الله المجيد إعلانا عن بدء يوم الرب. وكما قلنا منذ قليل يعبر بعضهم عن العبادة بأسلوب ظاهر للعيان في تجربة تكون مميزة حقا عند مشاهدتها حتى في الوقت الحاضر. وبالعودة إلى عزر مستمعية، يمكننا الآن أن نتصور المشهد كله، حيث كان عزر يقرأ أمامهم شريعة الرب، وعند الظهر بارك الرب ورفع الشعب أيديهم وقالوا آمين معا، بعد ذلك انحنوا أمام الله المبارك وجباههم إلى الأرض عابدين الرب. فيا له من مشهد جميل عندما نرى الناس يقطعون عهدا على أنفسهم باتباع شريعة الرب، وهذا اعتراف منهم أن شريعة الرب هي المبادئ التي ستضبط شؤون حياتهم. وبينما كان عزر يقرأ الشريعة كانت هناك مجموعة من اللاويين، ونقرأ عنهم في العددين السابع والثامن من الأصحاح الثامن، وجاء فيهما: ويشوع وباني وشربيا ويامين وعقوب وشبتاي وهودية ومعصية وقليطة وعزريا ويوزباد وحنان وفلايا واللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. وأعتقد مستمعي الكرام أنه يكمن هنا مفتاح أساسي لابد لنا من ملاحظته، وهذا المفتاح هو أنهم كانوا يفسرون شريعة الله القدوس بالتفصيل حتى يتمكن الناس من فهمها واستيعابها. وأشعر بأن أعظم حاجات الكنيسة اليوم هي قراءة كلمة الله وتفسيرها، فالوعظ التفسيري هو أحد أهم احتياجات الكنيسة في الوقت الحاضر. فمن المهم عزيز المستمع أن تنضم إلى كنيسة تفسر لك الكتاب المقدس بالتفصيل لتتمكن من استيعابه وتطبيقه في حياتك. وفي كنيسة العهد الجديد نقرأ أن المؤمنين كانوا يواظبون على تعليم الرسل وكسر الخبز والشركة والصلاة. وكم هو مؤسف ألا تمارس بعض الكنائس هذا النهج في حياتها اليومية. فالكنيسة في الواقع موجودة لأجل هذه الأمور من تعليم كلمة الله وفهم ما يريده الرب في كلمته. ونحن لا نحتاج إلى تعلم فلسفة البشر وحكمتهم، فهذا نجده في الدراسة الأكاديمية. فما نحتاج إليه هو أن نتعلم ما يكشفه الرب عن حياتنا وغايتها وأسلوب عيشها. وهكذا نرى أن ما كان اللاويون يفعلونه هو أن يقرأوا كلمة الله ويشرحوها للشعب بالتفصيل حتى يتمكن الشعب من فهم الشريعة. ونتابع مجريات الأحداث في سفر نحمية، وذلك في العددين 9 و10 من الأصحاح 8، وجاء فيهما: ونحمية أي الترشاثة أو الحاكم، وعزر الكاهن الكاتب، واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم: اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو، وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. إذن يظهر هنا أن الناس فهموا الشريعة وشعروا بالندم على خطاياهم لأنهم فشلوا في تحقيق متطلباتها، وعندها راحوا يبكون بينما كانت تقرأ كلمات الشريعة. فكلمة الله يا صديقي تتكلم إلى قلوب الناس وتشجعهم على التوبة وتظهر بر الله القدوس. فكم هو رائع أن نرى الروح القدس يعمل في قلوب الناس، وكم هو جميل أن نشاهد أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وأنها تخترق الروح والنفس والمفاصل والمخاخ وتميز أفكار القلب ونياته. ويجعل هذا النوع من التوبة والتمييز الإنسان يشعر بمدى فشله في تحقيق متطلبات الشريعة، فيبكي على هذا الفشل جراء الخطايا التي ارتكبها. وهنا تدخل نحمية وعز الناس قائلا لهم إن فرح الرب هو قوتهم، وإن عليهم أن يفرحوا في يوم الاسترداد ذلك الذي جددت فيها الأمة عهدها مع الرب. ثم طلب إليهم أن يأكلوا ويشربوا الطعام اللذيذ وأن يعطوا نصيبا لمن لم يستعد بعد للاحتفال. فمن المهم جدا أن ندرك مستمعي الكرام حقيقة أهمية فرح الرب في حياتنا، لأن هذا الفرح هو قوتنا. فقصد الله الكريم لحياتنا هو أن تكون ملآن بالفرح. وفي هذا السياق يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصحاح الأول والعدد 8: الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. كما قال يسوع المسيح أيضا في هذا الصدد في إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والعدد 24: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملا. فمن المؤسف بعد أن سمعنا هذا أن يظن أحد أن الله المحب يود أن يضع أعباء علينا. وكثيرا ما تكون صلوات بعضنا أن يعينهم الرب على الاحتمال لما قد يمر بهم من مرارة وصعوبات، لكن الواقع هو أن الله المبارك يريدنا أن نتمتع بوصاياه لأن فرحه هو قوتنا. فكم هو جميل المضي قدما في السير مع يسوع في كل أيام حياتنا. ونتابع تأملاتنا في العددين 11 و12 من الأصحاح 8، وجاء فيهما: وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين: اسكتوا، لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما، لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. إذن يبين لنا هذا المقطع أن الشعب ذهبوا فرحين إلى بيوتهم بعد أن فهموا كلمة الله، والعهد الجديد يتناول الوضع نفسه لدى انتشار الخبر السار، حيث نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 والعدد 8 الذي جاء فيه: فكان فرح عظيم في تلك المدينة. إذن كان هناك فرح عظيم جراء تلقيهم الخبر السار من كلمة الله. ثم نقرأ الآن العدد 13 من الأصحاح 8 من سفر نحمية، وجاء فيه: وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. إذن في اليوم الأول كان الاجتماع عاما وضم كل أطياف الشعب ممن يستطيعون أن يستوعبوا التفسير، من رجال ونساء وفتيان وفتيات. وفي اليوم الثاني أتى إلى عزرة الرؤساء فقط ليتعلموا كلمة الله معا. ونواصل ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 14 إلى 17 من الأصحاح 8، وجاء فيها: فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظالة في العيد في الشهر السابع، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين: اخرجوا إلى الجبل وأتوا بأخصان زيتون وأخصان زيتون بري وأخصان آس وأخصان نخل وأخصان أشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا وعملوا لأنفسهم مظال، كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله، وفي ساحة باب الماء وفي ساحة باب أفرايم، وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال، وسكنوا في المظال، لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. ويسمى هذا الاحتفال عيد المظال، ويحدث في الشهر السابع بحسب التقويم اليهودي، وقد أمر بالاحتفال بهذا العيد في شريعة موسى، حيث كان يخرج الناس من بيوتهم على مدى أسبوع ويسكنون في مظلة بسيطة مصنوعة من أغصان النباتات، وكانوا يتركون فراغات بسيطة في الجدران المصنوعة من تلك الأغصان لأغراض التهوية، كما كانوا يتركون فراغات بسيطة أيضا في أسقف المظال لدخول أشعة الشمس وكي يتمكنوا من رؤية النجوم ليلا. والغاية من هذا الاحتفال مستمعي الكرام هو أن يتذكر الشعب أن الرب حفظ آباءهم لما كانوا تائهين في البرية على مدى 40 عاما، وكأن الرب يقول لهم إن آباءهم ظلوا في البرية 40 سنة قبل أن يدخلوا الأرض التي يعيشون فيها الآن والتي وعدهم الله الأمين بها. وهكذا فهذا الاحتفال هو حتى يختبر الصعوبات التي عاناها آباؤهم قبل دخول الأرض، وكي يتذوق قليلا من عدم الراحة جراء العيش في مظلة كهذه، وكي يدرك أن الرب اعتنى بآبائهم طوال تلك السنوات التي تاهوا فيها في البرية. فكان العيد أيضا لإحياء ذكرى أن الله المبارك أمين تجاه وعوده التي قطعها، حيث إنه أتى بهم إلى الأرض التي وعد بها أباهم إبراهيم. وهكذا كان لعيد المظال جانبان للاحتفال بهما، وهما أن يتذكر الناس الخيام التي عاش فيها آباؤهم في البرية قبل أن يدخلوا أرض الموعد، وكيف حفظهم الرب على مدى تلك السنوات الطويلة. أما الجانب الثاني فكان تأكيد أمانة الله التي يحقق بها وعوده، حيث إنه أتى بالآباء إلى الأرض بعد 40 سنة من الاهتمام بهم في البرية، وذلك بناء على العهد الذي قطعه لإبراهيم. وهكذا اكتشف الناس من جديد عيد المظال عندما قرأوا عنه في الشريعة بعد أن كانوا يجهلونه على مدى قرون، حيث يقول المقطع إنهم لم يحتفلوا بهذا العيد من أيام يشوع بن نون، واحتفالا بهذا العيد صنع الناس مظالهم البسيطة وانتقلوا إليها من بيوتهم وظلوا فيها مدة أسبوع. وننتقل الآن إلى العدد الأخير لهذا اليوم ونقرأ العدد 18 من الأصحاح 8، وجاء فيه: وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وعملوا عيدا 7 أيام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. إذن مستمعي، كان عيد المظال يدوم 8 أيام، 7 أيام منها للاحتفال بالعيد نفسه، ثم يعتكف كل المحتفلين في اليوم الثامن. وفي مثل يوم الاعتكاف ذاك من عيد المظال، لما كان يسوع يعيش على الأرض، وقف السيد المسيح ونادى الشعب كما نقرأ في الأصحاح 7 من إنجيل يوحنا والعدد 37، حيث قال لهم: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب.
رأينا في حلقة اليوم أهمية شريعة الله في حياة الشعب، فرغم أن الشريعة كتبت منذ آلاف السنين من أيام نحمية، ورغم أن الشعب أهملوها لسنين طويلة، فإن العبادة عادت إلى حياة الشعب، وكان هذا دليلا واضحا على أن الشريعة يمكن أن تكون فاعلة في حياة الناس اليوم كما كانت في الماضي أيضا، كما أنها ستظل فاعلة في المستقبل كذلك. فكلمة الله الحية والفعالة قادرة على فتح الباب أمام الناس ليؤمنوا بالمسيح ويستردوا إلى الكنيسة في كل زمان ومكان. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يتابع القس تشاك معنا دراسته في سفر نحمية، عندما اجتمع الناس من جديد لعبادة الرب والاعتراف بخطيتهم أمامه.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تعطي لكلمة الله الحية مجالا لتعمل في حياتك وتغيرها، ونصلي أيضا أن تبني حياتك على أساس كلمة الله ووعوده الأمينة. ونصلي أخيرا أن تتبارك ببركات السماء وتعمل على تحقيق رؤية الملكوت على الأرض. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.